إلى روح موتانا وموتاكم وموت المؤمنين والمؤمنات، إلى أرواح العلماء الأخيار والشهداء الأبرار وخدمة أبي عبد الله الحسين عليه السلام، إلى أمواتكم جميعا، ونخص في هذه الليلة الحاج عبد الكريم بن أحمد بن ناصر دبي. إلى الجميع رحم الله من قرأ الفاتحة مسبوقة بالصلاة على محمد وآل محمد.
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. صلى الله وسلم عليك يا مولاي يا رسول الله وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين. صلى الله وسلم عليك يا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله وسلم عليك يا ابن رسول الله وابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصين وابن فاطمة الزهراء سيدتنا وسيدة نساء العالمين. أروحك أم روح النبوة تصعد من الأرض للفردوس والحور سجد؟ أرأسك أم رأس النبي على القناة بآية أهل الكهف راح يرددون؟ أصدرك أم مستودع العلم والحجاب لتحطيمه جيش من الجهل يعمد؟ أأمك أم أم الكتاب تنهدت وذاب نشيجا قلبها متنهد؟ وشاطرت الأرض السماء بشجوها فواحدة تبكي وأخرى تعدد؟ وقد عقد يا الوحي العزاء ببيته عليك حدادا والمعزى.
قصيدة مغربة عليك سمعنا صوتك.
عليك حدادا
ليالي صفر ليالي شهر صفر ليالي عزاء الزهراء صوتك في عزاء الزهراء.
عليك حدادا والمعزى محمد فأي قتيل أصلت الشمس جسمه وأنوارها من نوره تتوقد وأي صريع داست الخيل صدره وأي صريع داست الخيل صدره وفرسانه من ذكره تتجمد. فلو علمت تلك الخيول بأسرها بأن الذي تحت السنابك أحمد لثارت على فرسانها وتمردت عليهم كما ثاروا بها وتمردوا. روحي فدا لك يا الذي للغسل منايا ولا الجسد منا ارتفع من فوق الشيا
بياتك
ولا الجنازة غلالة انت من خلف ارجايا ما حد حفر قبره وارى التربة في الكافور تربة والغس الدماء الجارية والجفن فصل أبو محمد بوا وقبر بقلب اخت الخذو أغب جمال عاري.
سمعني
قلب الذي قضى حياته في بواش الميت إذا مات الخلق تحضر جهازي.
ما اسمع
تتسارع العالم على سرعة الجار ولو صاح صايح في البلا ادعدكم جنازة يا سلام قوموا واكسبوا من الله الأجر فيه وابن البتولة ما حصل
إلى كربلاء إلى كربلاء وين زوار الأربعة
وابن البتولة ما حصل واحد ينادي قوموا عن الرمضة
صرخة صرخة
قوموا عن الرمضة ارفعوا مهجة الهان حصل منادى حصل منادى يركب ظهور العوادي حصل منادى يركب ظهور العوادي وخلوا بنات الأعوج تصعد عليه إنا لله وإنا إليه راجعون والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. السنة التاسعة للهجرة هذا العام إذا مر به المؤرخون يطلقون عليه عام الوفود. عام الوفود ليش عام الوفود؟ لأن الوفود بدأت تدخل إلى المدينة المنورة، ازدحمت المدينة المنورة بالوفود بعد أن قامت دولة الإسلام بمقوماتها الثلاث. اكتملت هذه المقومات في المدينة. اليوم أي دولة بالعالم هي تقوم على ثلاثة من المقومات: إقليم وشعب وقيادة. هذه المقومات الثلاث اكتملت في المدينة المنورة، وكانت القيادة بيد نبينا محمد. هو الذي كان يأمر، هو الذي كان ينهى، هو الذي كان يرأس جميع السلطات: السلطة التشريعية، السلطة القضائية، السلطة التنفيذية. هو الذي يسن القوانين، هو الذي يعلن حالة الحرب، هو الذي يعلن حالة السلام، هو الذي يقضي بدءا بالأمور الصغيرة وانتهاءا بالقضايا الكبرى. ولأن القيادة كانت مسددة ومعصومة، ولذلك تجد أن الأمة الإسلامية كانت تسير في خطى نيرة وتجد الانتصارات تتوالى. هذا الشيء لفت انتباه الناس: كيف هو هذا القائد؟ كيف هو هذا النبي؟ كيف استطاع أن ينجح إلى هذا المستوى وأن ينفذ إلى القلوب بهذا الشكل بحيث يجعلهم يندفعون إلى هذا الدين ويدخلون فيه أفواجا أفواجا؟ صحيح؟ القرآن يقول: ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. أفواج يعني جماعات، يعني مو بشكل فرادي، لا جماعة. فالناس بدأوا يتساءلون: لا بد أن نلتقي بهذا النبي، ما سر هذا النجاح؟ كيف استطاع أن يقيم هذه الدولة التي تخفق بأجنحتها في العالم؟ شخص واحد هكذا يؤثر في النفوس. أنبياء عاشوا بين أقوامهم آلاف السنين ولم يحدثوا ولا جزءا يسيرا مما أحدثه رسول الله. يعني النبي نوح مدة الدعوة 950 سنة، وعاش أكثر من 3000 سنة، لكن زوجته ولده ما أمنوا. لكن رسول الله 23 سنة، فترة قصيرة جدا، لما رحل عن الحياة أنتم تعلمون ترك أمة عد بالملايين. فهذا الأمر لفت انتباه الناس، قالوا: لا بد أن نذهب، إحنا نروح إلى المدينة نلتقي بهذا النبي، نشوف شلون يتحدث، كيف يتعامل مع الناس، شلون يتعامل مع الناس، حتى أثر عليهم إلى هذا الحد. فبدأت الوفود تدخل إلى المدينة. من ضمن الوفود يا أحبتي وفد نصارى نجران. وفد نصارى نجران، وفد من اليمن، جاءوا دخلوا إلى المدينة حتى انقطعوا إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا: نريد أن نلتقي بنبيكم، لا يؤمنون بنبوته، أين هو محمد صلى الله عليه وسلم؟ قالوا لهم رسول الله هو في مسجده يستقبل الوفود في مسجده. فجاءوا ودخلوا إلى مسجد رسول الله. منو؟ وفد نصارى نجران. وإذا بالمسجد مكتظا بالوفود على بكرة أبيه، يريدون أن يتحدثوا مع رسول الله، ما صار لهم مجال. فجلسوا، قالوا لهم الصحابة، قالوا لهم اجلسوا حتى يصير لكم مجال لتتحدثوا مع رسول الله. فجلسوا. في هذه الأثناء حل وقت صلاتهم، فبدأوا بضرب الأجراس والنواقيس في المسجد النبوي الشريف. في المسجد النبوي بدأوا بضرب الأجراس والنواقيس. هذا الأمر لفت انتباه الصحابة، شربت أعناقهم، قالوا يمكن هذا الأمر ممنوع، يمكن هذا الشيء محظور، كيف يصلي النصارى في مسجد رسول الله بحضور النبي؟ يمكن هذا الأمر ممنوع يعني ومحظور. فأرادوا أن يمنعونه. رسول الله لاحظ هذا التحرك فأشار بيده، قال اتركوهم، خلوهم يصلوا، خلوهم يصلوا. وإذا تقام صلاة النصارى في مسجد رسول الله بالسنة 9 للهجرة بحضور رسول الله تقام صلاة النصارى. أكو أكثر من هذا حقيقة، من هذا المشهد يعكس حرية التعايش السلمي مع الأديان، واحترام إرادة الإنسان ورغبة الإنسان ودين الإنسان وعقيدة الإنسان. أكو ممكن شباب الأحبة الله يحفظهم في بعض الوسائل الإعلامية المقروءة بالإنترنت يقرأ مقال منا يمر عليه، أنه والله الإسلام عنده مشكلة مع الأديان الأخرى، هو لا يؤمن بالأديان الأخرى، أو أنه مثلا عنده حالة مثلا من الآخرين بحيث يحب يعتدي على الناس، أو أنه يكره اليهود. أبدا، حتى اليهود هم الذين اعتدوا علينا وفعلوا ما فعلوا من الجرائم على أرضنا، إحنا ما نشغل بهم، إحنا ما نحقد على أحد، هم يروحون بعيد إحنا ما نريد. حرية التعايش السلمي مع الأديان، خلوهم يصلوا، تقام صلاة النصارى في مسجد رسول الله، ورسول الله في موقع القوة، دولة يسيطر عليها رسول الله وأصحابه من حوله، يقول خلوهم يصلوا. اليوم في أرقى الدول المتقدمة التي تدعي حقوق الإنسان تمنع فتاة مسلمة من أن تدخل الجامعة، لا لشيء إلا لأنها ترتدي الحجاب. اخلع الحجاب، يقول لك هاي حرية الإسلام ما عنده، الإسلام ما عنده. قال رسول الله خلوهم صلوا، لما انتهوا من صلاته، انتهوا من صلاته صار لهم مجال يتحدثوا مع رسول الله. فإجوا فجلسوا بحضرة رسول الله، وإذا حوار هادئ رسول الله يستمع إليهم، يجيب على أسئلتهم بكل هدوء في أدق القضايا الاعتقادية، يسألون في أدق الأمور ورسول الله بكل هدوء يجيب عليهم. أول صلى وخلصوا من صلاتهم، بعدين رسول الله أشار إليهم إجابة، قالوا يا محمد، كانوا لا ينادونه برسول الله لأنهم لا يؤمنون به، فيقولون يا محمد سمعنا أنك تقول كلام في عيسى نحن لا نقبله. قالوا ماذا سمعتم؟ قالوا سمعنا أنك تقول أن عيسى عبد الله. قال نعم، عيسى عبد الله، عبد من عبيد الله. قالوا لا، احنا ما نقبل هالكلام، ايش عندكم؟ قالوا لا، نحن نقول ان عيسى ابن الله. ليش عيسى ابن الله؟ كيف تدعون الله ولدا؟ كيف تقولون بهذا الاعتقاد؟ كيف تتجرؤون وتقولون هذا الكلام وتدعون ان لله ولدا؟ قالوا الامور واضحه عندنا. احنا شلون واضحه؟ تفضلوا. قالوا والله لان ما عنده ابو، لأنه ولد من غير أب، أمه السيدة مريم لكن ما عنده أبو، ولذلك نحن نقول أنه ابن الله. رسول الله نظر إليهم بشكل مفاجئ، فاجأهم بهذا الكلام، فاجأهم بهذه الحجة البالغة والكلام المنطقي. قال لهم زين ليش آدم ما يصير ابن الله اللي ما عنده لا أم ولا أبو مرة واحدة؟ صحيح، آدم لا أم ولا أبو، ليش ما يصير ابن الله؟ تؤمنون بوجود آدم؟ قالوا نؤمن. قال هاي لا أم ولا أبو، ليش ما يصير ابن الله؟ فسكتوا، كلام واقعي. وحجة واضحة يعني، ولذلك لم يمكنهم الرد. على كل حال في هذه الأثناء وإذا بالوحي قد غشي رسول الله، وإذا بالسماء تؤكد هذا المعنى الذي احتج به رسول الله. الله سبحانه وتعالى أراد أن هذا الكلام الذي احتج به رسول الله يجعله قرآنا يقرأ أبد الدهر، لأن كلام منطقي وكل واحد يستسلم أمام هذا الكلام، فالله أراد أن يكون ذلك قرآنا يقرأ إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. بسم الله الرحمن الرحيم. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن، تأكيد للمعنى الذي أطلقه رسول الله واحتج به على وفد نصارى نجران فعرض عليهم الآية. هاي الآية أخذها أبو حارثة، أبو حارثة من زعيم الوفد، شباب الأحبة والأباء اكتفتوا الأعزاء، أبو حارثة زعيم الوفد المنظر لهم، ظلوا كلهم يلتفتون إلى أبو حارثة، قال هاي الآية عندنا، أعطاها رسول الله إلى أبو حارثة زعيمهم، فضل يقرأها ويتأمل بها. قال على كل حال إحنا لا يمكن لنا أن نغير عقيدتنا الآن في هاي اللحظة، في لحظات نغير عقيدتنا وننسف ما كان عليه آباؤنا وأجدادنا، ما نقدر ما. لو كلامك مقنع وكلامك عقلاني بس ما نقدر احنا نستجيب لكلامك. وعيسى هو ابن الله، حاولوا إياهم رسول الله فلم يستجيبوا، إلى أن وصل رسول الله إلى طريق مسدود معهم ما جايين يستجيبوا، فانتظر رسول الله هنيئة وكأنه ينتظر أمر السماء، وإذا بالوحي قد غشي مرة أخرى وهبط عليه الأمين جبرائيل قائلا يا رسول الله اقطع بينك وبينهم الجدال بالمباهلة. الآن الحوار لن يفضي إلى نتيجة أبدا، إنما تحول إلى جدال عقيم ما بأي نتيجة. الحل أنك تباهلهم، اقطع بينك وبينهم الجدال بالمباهلة. أكو أمر من السماء بذلك؟ قال نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن حاجك فيه، فيه يعني في، يعني في عيسى، من بعد ما جاءك من العلم، فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. المباهلة في اللغة هي الملاعنة، ولها صورة خاصة من الناحية الشرعية. المباهلة أولا لا تجرى إلا في القضايا الخطرة والمهمة، مو على أي موضوع مثلا مو ذات أهمية، والله نريد نباهل نحن تباهلني، لا لا تكون المباهلة إلا في القضايا المهمة الاعتقادية الخطرة ملتفت والمهمة، ولها صورة خاصة طبعا، أنه يلتقي الطرفان بعد أن يتفقان على وقت محدد على زمان محدد، يلتقي الطرفان في مكان مفتوح أمام الجماهير، السماء تظلهم، ثم يلتقي الطرفان وجها لوجه، ثم يسأل كل واحد منهما أن تنزل اللعنة على الكاذب منهم. يلتقيان هكذا وجها لوجه، كل واحد يسأل من الله أن تنزل اللعنة على الكاذب منهما، ولها وقت محدد كما يذكر السيد محمد حسين الطباطبائي في تفسيره الميزان من أجل التفاسير عندنا. يقول أنا شفت روايات عن الإمام الصادق أتأكد على أن المباهلة لها وقت، لا تجرى في أي وقت، لها وقت خاص. يا وقت قال من الفجر إلى طلوع الشمس، هذا الوقت الفضيل اللي يقسم به الجبار، والجبار عز وجل لا يقسم ببعض الأمور إلا للفت الانتباه إلى أهميتها. لما يقول والفجر يعني التفت، ترى هذا وقت عظيم ومقدس وله خصوصية، وقت استجابة الدعاء، تنزل الملائكة إلى سماء الدنيا وتنظر إلى التائبين وللمستغفرين، وقت استجابة الدعاء، الثواب فيه مضاعف. فإذا هذا الوقت هو وقت المباهلة من الفجر إلى طلوع الشمس، من الفجر إلى طلوع الشمس هذا الوقت. فعرض رسول الله عليهم المباهلة، وإذا بهم ينظرون جميعا مرة أخرى إلى أبو حارثة، الكلام إليك.
شعلق عليها صاحب الميزان يقول أنا لم أعثر على دليل ولا على أي كلام، يعني يقول حسب اطلاعي هو يقول أن وفد نصارى نجران تعجبوا واستغربوا وقالوا هذه المباهلة أول مرة نسمع عنها. يا رسول الله، يا محمد، اعطنا شوية إيضاحات عن هالمباهلة، هاي المباهلة شلون تجرى، عطنا شوية معلومات عن المباهلة. يقول أنا لم أعثر على دليل أبدا يشير إلى هذا المعنى، إنما طلبوا مهلة. الواضح طلبوا مهلة، كل المصادر تقول أنهم قالوا يا محمد أمهلنا سواد هذه الليلة. الحين ما نقدر ننطق جواب، بكرة نجيبك إذا نباهلك أو ما نباهلك. يقول فهذا واضح، أنا أستشهد من خلاله على أن المباهلة لا تخص المسلمين فحسب، المباهلة مو فقط للمسلمين، لا، في كل الأديان. ولذلك نجد بعض الأنبياء احتاجوا للمباهلة، بعض الأنبياء احتاجوا للمباهلة، فهي لا تخص المسلمين لأنها موقف بين الحق والباطل. كثير من الأنبياء في قضايا متعددة احتاجوا للمباهلة، فقالوا أمهلنا سواد هذه الليلة، نحتاج مهلة هذه الليلة. فرسول الله قبل كلامهم، وأبو حارثة غادر مع وفده في تلك الليلة ومعه الآيات، كانت معه الآيات. شو يقولون المؤرخين؟ يقولون طوال تلك الليلة كان يتأمل في الآيات، يقرأها مرة مرتين ثلاثة، يقرأ الآيات إلى أن طلع الفجر. جماعة ينتظرون الجواب، أتباهل محمد؟ فنظر إليه قال شوفوا أنا تأملت بالآيات كثير، إن كان محمد صادق في دعواه وهو نبي مرسل عن الله وهذا قرآن صادر عن الله، فلا بد لمحمد أن يطبق ما ورد في هذه الآية. قالوا ما فهمنا، ماذا تقصد؟ قال الآية تقول وأبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. فقال اسمعوا، هاي خلاصة الكلام، هاي النتيجة اللي توصلت إليها. منو يحكي؟ أبو حارثة. قال إن خرج محمد بأبنائه مطبقا هذه الآية وبأعز الناس عليه وبأقرب الناس إلى قلبه من الرجال ومن النساء أهل بيته وأعز الناس عليه فلا تباهلوه فإنه صادق مصدق، لأنه لا يمكن أن يعرض أهله وأبناءه إلى العذاب وإلى النقمة. إذا مو واثق من نفسه ما يباهل، ما يعرضهم للعنة وللعذاب. وإن خرج بغير هؤلاء بأصحابه بغير ذلك رجال آخرين أشخاص آخرين فباهلوه. قال هاي جوابي، جاء بالجواب لرسول الله وتم الاتفاق بينهما على مكان محدد على زمان معين للمباهلة. كل المؤرخين يقولون خرج رسول الله من الفريقين. ألفت انتباه الإخوة، شوف الزمخشري شو يقول، يعني هذا في تفسيره الكشاف، هذا عالم من علماء إخواننا السنة، عالم جليل، لكن عنده كثير حقيقة من الإشارات الطيبة، الرجل منصف يعني. حتى في أبناءنا وأبناءكم إلى كلام جيد، يقول وأبناءنا وأبناءكم في تفسير الكشاف، راجعوها الليلة. يقول كأن القرآن يريد يلفت انتباهنا، أنه يريد يعلمنا أننا إذا ذكرنا الإمام الحسن فنقول ابن رسول الله، إذا ذكرنا الحسين يقول نقول ابن رسول الله، لأن هاي لغة القرآن، لأن الآية أثبتت البنوة للحسن والحسين لرسول الله. فيقول أجمل ما نعبر عنه عن هذين الإمامين العظيمين وأصح ما يمكن أن نعبر عنهما أنهم ابني رسول الله. والله كلام جميل، والله كلام معلم، في حين أن كثير من المسلمين الآن ثقيل لسانه أن يقول ابن رسول الله. قل يا أخي الحسن ابن رسول الله ما يقول، الحسين ابن رسول الله، قال ابن الإمام علي، قل ابن رسول الله، هو يقول هذان ولداي وريحانتاي من الدنيا. على كل حال، فإن خرج بهما هو أيضا ينقل هذا المعنى اللي أردت الإشارة إليه، أنه خرج رسول الله وقد احتضن الحسين إلى صدره. صلى الحسين على صدره في يوم المباهلة، هذا موقف مهم، موقف مو عادي، شعلق عليه أحد علمائنا ومراجعنا أعلى الله مقامه. شو يقول؟ يقول هاي ليش مخلي الحسين على صدر رسول الله؟ نحن نعتقد جميعا كمسلمين أن فعل رسول الله قوله إقراره حجة. يقول هاي الموقف، هاي الحركة ما صدرت عبثا، في يوم المباهلة مخلي الحسين على صدره، شعلق عليها أحد علمائنا. يقول كأن رسول الله يريد أن يوصل رسالة للأمة، الله الله في الحسين، ضعوا الحسين في صدوركم، الحسين مكانه على الصدر. شوفوا أنا وين مخلينا، أنا نبيكم، أنتم مو تدعون أنكم تتبعوني، خلوا الحسين في صدوركم. لك يا حسين محبة مخصوصة في كل قلب ثابت الإيمان، قد كنت ريحان النبي محمد، ما زال ينشقه مدى الأزمان. هاي المحبة حقيقة اللي المفروض أن تكون في قلب كل مسلم متعلق برسول الله ويدعي اتباع رسول الله، يخلي الحسين في قلبه، يخلي الحسين على صدرها، وإلى جانبه ابنه الإمام الحسن، ومن خلفه ابنته الزهراء، ومن خلف الزهراء أمير المؤمنين. فلما أقبل رسول الله ورأوا وفد نصارى، ورأى وفد نصارى نجران هذا المشهد، وإذا بأبو حارثة يقول يا معشر النصارى، شاف الوجوه، رأى هذه الوجوه التي كأنها الشموس الطوالع، كأنها البدور اللوامع، قال يا معشر النصارى لا تباهلوا محمد، فإني أرى وجوها لو أقسمت على الله لإزالة جبل من مكانه إلى أزاله. هاي وجوه معادية، لا تباهلوه، ترى ينزل عليكم العذاب، لا تباهلوه، أرى وجوها كريمة على الله. وفعلا بلحظات ينحني وفد نصارى نجران أمام رسول الله ويستسلم ويدفع الجزية، ويتحقق ذلك الانتصار الكبير الذي يسجله التاريخ، وكان رموز هذا الانتصار محمد وآل محمد. ماذا أقول أيها الأحبة ونحن في هذه الليالي، كما أشرت ليالي العزاء، ليالي البكاء على الحسين طيلتها هذين الشهرين، وإحنا نبكي على الحسين، وين ركب الحسين، وين الأسرى؟ ماذا أقول؟ أريد أختمها، لو الكلمة شوية راح توجع قلبك، يعني نصراني ما يباهل الحسين، نصراني يتردد ويتراجع ويضعف لما رأى نور وجه الحسين، ويعلن الاستسلام لما رأى الحسين، ومسلم يدعي الشهادتين يتقدم ليقطع رأس الحسين من الوريد إلى الوريد. حتى تعرف لما قال الحسين على الإسلام السلام، نصراني ما يباهل الحسين، واللي اجوا لقتال الحسين يدعون الإسلام ويتلفظون بالشهادتين يأتي ليصعد على صدر الحسين. طفلة صغيرة ما ترحمونها، طفلة صغيرة للحسين ما ترحمونها، وينكم يا مسلمين؟ 4 سنوات متعلقة بأبيها. إذا عندك بنت صغيرة تعرف المعنى، الليلة عاد الليلة مجلس رقية، أظن عندك بنت صغيرة متعلقة، إذا أحد يضربها تقول إجي أبويا إن شاء الله وأخبره، ما يرضى أبويا أحد يضربني، عمرها 4 سنوات متعلقة بأبيها. والحسين يوم اللي ودعها يوم عاشر ودع رقية، قالت لأبا حسين وين تروح، وين تروح أبا حسين، عندي موعد ألتقي فيه معك. نظر إليها قال بني رقية الموعد في خربة الشعر، هناك في خربة الشعر. طفلة صغيرة ما التفتت للمعنى، طول الطريق تسأل عمتها زينب، عم زينب كم بقي لنا وأن نصل إلى الشعر، ليش بني رقية؟ قالت هناك الموعد، وعدني أبي الحسين أنني ألتقي به هنا. أنزلهم يزيد في خربة الشام، شوف شوف قتلت الحسين لهم ذكر، ما لهم ذكر. وإذا الله رايد أن طفلة صغيرة عمرها 5 سنوات تدفن في الشام بالقرب من قصر يزيد بن معاوية، قبب شامخة ناطح السحاب علوا وارتفاعا، يقصدها الأقربون والأبعدون. من متى ما زرتون زينب يا أحبتي؟
تقرون إياي الليلة لو ما تقرون؟ نروح إلى الشام إلى مرقد رقي باب الحوائج.
أنزلهم يزيد في خربة، لا تقل لهم عن الحال، لا تقل لهم عن البار. الله أكبر، من التعب والإرهاق
يقولون نامت خذت غفوة، تعبانة من ضرب السياط، من الطريق، من الطريق، من هاي الرحلة الطويلة من كربلاء إلى الكوفة إلى الشام. الله أكبر. وين المعزين؟ أرد أسمع النحبة، أريد أقرأ دمعة على الحسين تمحي ذنوبنا وتقر، لا تستحي طلعها، إمام الحجة معك، الزهراء حاضرة. فمن التعب والإرهاق نامت، فرأت رؤيا أفزعتها، فانتبهت رقية صارخة تنادي وأبتاه وحسينة، أصرخ وياها. إجت لها عمتها زينب، بني رقية لم هذا البكاء؟ تصرخ بصوت عالي حتى يزيد سمعها، بنو أمية سمعوها تبكي في الخرب. إيش عندك بني رقية؟ لم هذا البكاء؟ أنت كنت نائمة، إحنا فرحنا لما نمتي، طوال هذه الأيام الماضية لم تغمض لك يا عين. ماذا رأيت؟ قالت عم زينب، رأيت رؤيا أفزعتني. ماذا رأيت يا بني؟ قالت رأيت أبي الحسين.
أبوك الحسين
بأي حالة؟ بأي حالة بني رقية؟ قالت بمنظر لا أستطيع أن أصفه لك يا عم، منظر صعب صعب، أريد من قلبك تطلع إلى كربلاها، إلى الشام، إلى مرقد رقية، لا أحد يستحيها. شفتين أبوك حسين يا عم بياحا، ارفع قالت اني شفته بحالة تدهش البر، اقول لا راس يا عمه ولا يمنه ولا شمال، صعب هالبيت ها، لا راس يا عم ولا يمن ولا جم، ما بين ما الطفلة يشيعة الصاعد انفاس. تسلم تسلم هالأصوات، تنشد عن المظلوم أبوه وعن العام، أقول امسك قلبك ساعة ولن القوم لها جابة والرأس. جاء ذلك اللعين يحمل طشت فيه رأس الحسين مغطى بمنديل، الليلة تطلع الصرخة لازمها للحسين للزهراء، جاب الطش وضعه بين يدي الطفلة يا ويلي. الله أكبر، نادت عم زينب ما الذي أحضروا لي؟ أنا مو جائعة، ما طلبت طعام، جايبين لي طعام؟ أنا ما أريد طعام، أريد أبي الحسين. وإذا باللعين التأفت إليها قال أي أيتها الصغيرة مقصودك في هذا الطبع، تسلم تسلم هالأصوات، مقصودك في هذا الطبع، وإذا برقية روحي لها الفداء، انحنت على ذلك الطبع ورفعت المرديه، وإذا بها ترى رأس أبيها الحسين. أين المنادي وحسينا؟
تصوروا طفلة صغيرة تشوف رأس أبوها،
الدماء جمد على شيبته وعلى عينه، انحنت الطفلة تمسح الدمع عن وجه الحسين
وهي تنادي يا والدي والله ضيف يا والدي والله
تحفظها تحفظها
حظيم أنا صير من زريتي أثار الأب يا ناس خيمة يظلل على بناته وحريمة يظلل على بناته وحريمة.
وين الجواب؟ وين الجواب؟
طفلة المظلوم خرة وقرا ستقبل صيح بويا ضيعتني وقبل كنت مدللة قرى حجفاني يا بويا وذوب حشا يا اليتايا من تهل الدمع عيني يضربوني وانشت جيت بحماكم عزيزة ولا شفت ذلة وهضايا واصبحت بعدك يتيمة فوق ناقة مهزلة
سمعني
لو جرى دمعي بخدي من ينشف دمعتي مروعة ما شوفني والي يسكن راح ابقى العباس ليا ولا شباب من اخوتي روسهم فوق الاسنة والاجساد بكربة وانحنت فوق الشمة ودمعها بخدها سفور وعن جبين امسح الدم وشهقته غابت الروح
يا الله
ماتت وراس بحجر بقيت رقية على رأس الحسن وإذا برقية قد انقطع أنينه وبكى
قالت زينب قالت زينب يا نساء لقد نامت رقية رقية تعبانة أخذت غفوة على رأس أبيها وإذا بالإمام زين العابدين أريد صرخة شوية عاد بالشامها وينك يا مؤمن هاي لياليك يا موالي وقف الإمام زين العابدين والجامع على صدري وهو ينادي عم زينب لم تنم أختي رقية إنما فارقت روحها الدنيا على رأس أبي الحسين وإذا باللسا قاموا قمنا وجددنا العزاء على الحسين صارخات لا تمات كل واحدة تنادي وحسينا ماتت وراس بحجر والحرام ضجن ابنه كعبة الأحزان قامت والمدامع سايلة مدد الطفلة أخوه وغمضت منها العين
وعن حجرها راس ابوها شالت بلوعة وحني ودارا للنسوة عليها وجددوه ماتم حسين وهو تسكين على جنازة اختها معول صيح موتك نحل عظامي وذوب للغلق امددة والناس تتفرج علينا من الدروب
اسمع شو تقول سكينة
لشك جيبي
الله يا ملا عطية
لشك جيبي عليك لكن ما بقت لنا هجوم والدمع قرح ولا ظل اجل دمعك نحمله صرخة نادت يا عم بالعجل ودي خبر ودي خبر كربلا حتى يجينا بالفضل يحفر قبر والشهيد حسين خلى يجيب كافور وسدار والولد الأكبر يشوف أخته يشوف أخته ونعشه يحمل ليالي الأربع
الآن احنا بالشام أوديك إلى كربلاء إلى زيارة الحسين وأبيات الدعاء الله يعود
شيعتي نصب العزاء وابجوا علي
أبياتك أبياتك دائما تسمعها مني ها
شيعتي نصب العزاء وابجوا علي وابجوا على الصدر تدوس الأعوج زوروا ضريح عقب ذبحي واقصدوني ونوحوا على عظم الرزية واندبوني وكل ما شربتوا ما يا شيعة ذكروني عطشان ظامي ما شربت قطرة امي
تقرأ وياي هالونة ونة محرمها
ما واحد إلا نصاب من قبل بفجيعة وما مصاب ما جرى مثله يا شيعة شفتوا أحد ذبحوا على الصدر لعلك لا هنا عيشون
يا الله إلهي نقسم عليك سيدنا الكريم بحق الحسين وجده وأبيه وأمه وأخيه تسعة المعصومين من ذريته وبنيه فرج عنا يا الله اقض حوائجنا اشف مرضانا فك أسرانا ارجع غرباءنا المؤسسون احفظهم وتقبل عملهم ثواب هذا المجلس الشريف الى روح والد الجميع الحاج عبد الكريم احمد ناصر دوي ووالد عبد الهادي وعبد الجبار وعيسى وإلى روح زوجته أم عبد الهادي ولأرواح إخوانه وأزواجهم وإلى كل المرحومين من عائلة دبي اقرأوا لأرواحهم جميعا الفاتحة.